أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بدأنا بمقدمة يسيرة في المحاضرة السابقة عن علم العلل، وقلنا أن العلة كما عرفها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عبارة عن سبب غامض قادح خفي، مع أن الظاهر السلامة، فلا بد من سبب خفي غامض، ولا بد أن يكون قادح في هذا الإسناد. وتكلمنا على أهمية هذا العلم، وقلنا أنه علم صعب شاق لا يقوى عليه أي أحد، وإنما هم فحول الرجال ومتخصصي هذا العلم. وتكلمنا على مؤسسي هذا العلم ومن أكثر فيه، فبدأنا بابن سيرين والإمام الزهري، وقلنا أن المؤسس الحقيقي هو من؟ هو شعبة. المؤسس الحقيقي والمقعد الحقيقي والمكثر هو الإمام شعبة، وتخرج على يديه قلنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، ثم تخرج من عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى القطان علي بن المديني، يحيى بن معين، أحمد ابن حنب وغيرهم من الأئمة، وتخرج عن هؤلاء الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. ثم جاءت طبقة أخرى، وطبقة النسائي والدارقطني وابن عدي والعقيلي وغيرهم. ثم كما قال ابن الجوزي أغلق الباب، فلا تجد أحدا من هؤلاء يعي حتى كلام كلام الناس إلا قليل. هناك أئمة جاء مثل حافظ ابن حجر، الحافظ الذهبي أيضا يعني فهموا كثير من هذه الأشياء، كذلك ابن رجب، وهو حقيقة من أكبر هؤلاء العلماء الذين تفهموا وتشربوا كلام المتقدمين. وقلنا أن للعلة أسباب، أسباب وقوع العلة، قلنا منها الضعف البشري، وقلنا منها خفة الضبط سواء كان بفقدان البصر أو صغر السن أو كبر السن إذا خلط، أو الانشغال بالعبادة ونحو ذلك. وتكلمنا أظن على الاختلاط أم لا، وقلنا أن المختلط هذا الرجل الذي جاءه شيء آفة في بدنه، قسمه العلماء على أقسام كثيرة، منهم من قصر وقت تخليطه زي إسحاق بن راهوية، سفيان بن عيينة على النزاع في سفيان بن عيينة، ومنهم من حجب فلم يحدث بعد اختلاطه مثل جرير بن حازم، عفان بن مسلم، ومنهم من كان متكلم فيه أصلا قبل الاختلاط وهذا لا يعبأ بحديثه لا قبل الاختلاط ولا بعده، ومنهم من كان ثقة قبل اختلاطه ضعيفا بعد اختلاطه، وهذا على أقسام. إذا علمنا من روى عنه قبل الاختلاط فهو على حاله بعد الاختلاط، فإن وافق الثقات فمقبول وإلا فمردود. ومنها هنا تعرف العلل، منها هنا يتوصل الإنسان إلى علة حديث، يجد أن الراوي هذا ثقة وتلميذ ثقة، لكنه هذا التلميذ خالف جماعة الرواة. لماذا خالفهم؟ لأن الشيخ اختلط وهذا الرجل حدث عنه بعد الاختلاط، فاطلعت على الآفة من وراء هذه الدراية. ثم أيضا من أسباب وقوع العلة التصحيف والتحريف، هذا سبب هام جدا، وكما قال الخطابي فحق على طالب العلم أن يفقه ويتأمل الكلام، لا بد أن ينظر في الكلام، ولا بد أن يتثبت من الرواة قد يدخل بعضهم في بعض. عندنا عبد الرحمن ابن يزيد، هذا في ابن تميم وفي ابن جابر، فالأول هذا ضعيف والثاني هذا ثقة، فإذا كان الحديث فيه خطأ وظننت أن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو الثقة، فإذا بحثت ونقبت توصلت إلى أن هذا الراوي ليس هو الثقة وإنما هو الضعيف. منها هنا تصل إلى العلة أم لا، من مثل هذا تصل. ولهذا لازم ذهن حاد ونية صالحة وكسر التنقيب وبحث حتى تتصل العلوم بعضها ببعض فتصل إلى حقيقته. سلوك الجادة، هذا أمر هام يغفل عنه كثير من طلبة العلم، أن سلوك الجادة سبب من أسباب التعليم. وقلنا أن الجادة طريق الجادة يعني طريق المعروف، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة طريق معروف، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة طريق معروف، مالك عن نافع عن ابن عمر طريق معروف، إلى آخره طرق كثيرة. فإذا سلك الراوية الجادة وآخر خالف الجادة فالحكم للمخالف وليس للموافق. لماذا؟ لأن الرجل إذا زهل ذهنه يعود إلى أصله، وأما الذي خالف فهذا دليل على حفظه. يقول ابن رجب: فإن كان منفرد عن الحفظ مع سوء حفظه، هذه قرينة أخرى، سيء الحفظ وسلك الجادة، قد سلك الطريق يعني المشهور والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليها الألسن. إذا أخطأت في حديث عائشة هتقول إيه؟ هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة على طول، لأن الطريق المعروف الحاضر في ذهني. فمن هذا الطريق تقع بعض العلم، تجد أن الراوي ثقة وهشام ثقة وأبوه ثقة، فما الإشكالية؟ الإشكالية فين؟ أن هذا الراوي وهم أخطأ وسلك الجادة وليس هذا هو الطريق الصحيح. التلقين أيضا من أسباب وقوع العلة في الخبر. لما سئل أبو حاتم الرازي عن حديث لهشام ابن عمار فقال: كان يرويه مرسلا. قيل له: قد أسنده؟ قال: نعم قد أسنده، بعد ذلك لقنوه جابرا فتلقن. شايف دي علة ولا مش علة؟ علة حديث. لماذا أو كيف أعل واكتشف أبو حاتم العلة؟ اكتشف عن طريق أن هشام هذا يقبل التلقين، فلما ذهب إلى المنطقة الفلانية لقنوه، فماذا؟ فاكتشف العلة من وراء مثل هذا. وأيضا كان هذا التلقين سبب في وقوع العلة في هذا الحديث. شدة وثوق الراوي في حفظه سبب من أسباب وقوع العلة. إذا كنت واثق جدا في حفظك فماذا؟ تقع العلل في أحاديثك. علي بن المديني أخذوه في مكان وأجلسوه على المنبر، فلما رأى الجموع وجلس على المنبر قال: هذا مقام لا يقرأ فيه من كتاب، ما صحش. فأول حديث قاله أخطأ فيه، أول حديث أخطأ فيه، ثم حدث سنين لم يخطئ أبدا من حفظه. ولهذا لما دخل يحيى بن معين على أحمد بن حنبل قال: أوصني. قال: لا تحدث إلا من كتاب، إياك أن تحدث إلا من كتاب. وكان أحمد لا يحدث إلا من كتاب، ولهذا أتني بخبر معلول بسبب أحمد، يعني أخطأ فيه الإمام أحمد في سرد أو نحو ذلك، أو أتني بحديث سبب العلة فيه أحمد، أين هذا؟ فالحفظ هذا خوان كما قيل، فإن استطعت ألا تحدث إلا من كتاب فافعل، وليس هذا بدعوة إلى عدم الحفظ، لا، بل احفظ. لماذا؟ لا لغرض الإلقاء على الناس، لأن أنت دلوقتي أغلب الناس ينوي بحفظه ولا يحسن الحفظ لهذا، ولا يسود شيء في ذهني. ليه؟ لأنه يحفظ إلى الناس، لا يحفظ لوجه الله، إنما يحفظ ليه؟ ليسرد على الناس، حتى إذا سئلت أجبت، حتى إذا حضرت ألقيت، هو يحفظ لهذا. لكن أهل الصلاح لا يحفظون لهذا، يحفظون لعدة أمور، منها استحضار العلوم، أن يستحضر هذا العلم أمامه فيكتشف أشياء، يعني عاوز أحفظ الرواة والرجال وإلى آخره، حتى إذا قرأت في علة حديث أو نحو ذلك اكتشفت الخطأ فتدينت بخطأ هذا فبينته للناس، أو عملت به أو لم أعمل به في نفسي، أو لغرض الرفعة عند الله تبارك وتعالى وإصابة الأجور عند رب العزة تبارك وتعالى. مات فتى في المدينة، هذا من الطرائف التي تروى عند أهل المدينة، لما جاء يحيى بن يحيى يسمع من الإمام مالك وكان صغيرا كما يروى، فلما رآه الإمام مالك قال: ممن أنت يا فتى؟ قال: من كذا وكذا إلى آخره. قال: أنصحك بنصيحة، جلس مثلك فتى فما هي إلا أيام ثم مات. فاجتمع الناس على هذا الفتى جماعات، وكان ممن وضعه في قبره ربيعة، وممن ناوله اللبن ليدفن ونحو ذلك الزهري. والأئمة الكبار هم من تولوا القيام عليه. لماذا؟ ما السبب؟ فرأى بعض أهل الصلاح في المدينة رؤيا أن هذا الفتى سئل بما أصبت كل هذه الأجور وأين أنت؟ فقال أصبتها بعلم، كلما تعلمت باب من الأبواب عملت به فرفعت عند الله تبارك وتعالى، حتى أن هذا العمر انقضى قبل أن أصيب علما، فزادني الله عز وجل من فضله حتى وصلت إلى مراتب العلماء. فالإنسان إذا أخلص النية وصالح ونحو ذلك بينه وبين ربه يرفع، لا يفعل الإنسان لغرض الرفع، وإنما كلما كان الإنسان كتوما على عمله ونحو ذلك هذا كان أرجى في قبوله عند رب العزة تبارك وتعالى. ومن مداخل الشيطان في هذا الباب كما ذكر الغزالي وغيره أن يقال لك بعدما أيس منك اعمل في السر ليظهر عليك بعد ذلك. هذه علة من العلم، اعمل في السر. لماذا؟ اخفي عملك، لأن إخفاء العمل هذا غير محبوب للنفس. النفس تحب أن تصلي أمام الناس ويثنى عليها ونحو ذلك، هذا المحبب عند الناس. ولهذا يقال له اعبد في السر وسوف يظهره الله تبارك وتعالى على الناس ويعلمون به ونحو ذلك، فيتعبد سرا ولا يصيب عياذا بالله أجرا. نعود شدة الحفظ، إذا كان الإنسان لا يروي إلا من حفظه ونحو ذلك هذا في مظنة وقوع العلل في أخباره. التفرد، أن يتفرد الإنسان، يقول ابن الصلاح ويستعان على إدراكها، يعني ليه؟ العلة بالتفرد. يبقى الأصل في هذا التفرد قد يكون معلول، لا نقول أن كل تفرد معلول وكل تفرد مردود، لا، هذا ليس بمذهب صحيح. وإنما التفرد سبب من أسباب وجود العلة، سبب من الأسباب كما قال ابن الصلاح. ثم هذه العلة تكتشف بعدة أمور، تريد أن تكتشف علة من العلل، منها جمع الطرق كما نص عليه غير واحد من العلماء. علي بن المديني قال كلمته الشهيرة: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وكذلك قال يحيى بن معين: لو لم نكتب هذا الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وكذلك قالها أحمد بن حنبل، قال الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. ممكن أنت الآن مش متصور مثل هذا، لكن إذا اشتغلت قليلا بتخريج الأحاديث وجمع الطرق ونحو ذلك تكتشف مثل هذا. أنت الآن كيف تكتشف المخالفة؟ لابد أن تجمع الطرق، تشوف هذا الشيخ مالك من روى عنه هذا الحديث، روى عنه هذا الحديث 20 رجل، انظر كل واحد روى الحديث ده ازاي، وهتكتشف من أخطأ ومن أصاب. كلهم بيرويه مثلا بطريقة معينة، ثم جاء راوي لم يلازم الإمام مالك وفيه من الضعف ما فيه فزاد كلمة، وهذه الكلمة يؤخذ منها فقه جديد وموضوع كبير. يبقى بتخريج الأحاديث وبجمع الطرق استطعت أن تكتشف أين الخطأ، وإلا ما فهمت الحديث أصلا، لا تستطيع أن تتصوره. ولهذا من أسباب إدراك هذه العلل جمع هذه الطرق. إحنا الآن جمع هذه الطرق، طالب العلم بيقولش ابتداء بالنسبة إلينا أريد أن أكتشف علة هذا الحديث، أجمع الطرق، لا تفعل هذا ابتداء، وإنما انظر أنت في كلام أهل العلم، هيأتي الآن كلام أهل العلم أولا، ثم استعين بجمع الطرق، بجمع هذه الطرق وتصور هذه الطرق والخلافات على فهم كلام الأئمة. إذا استطعت أن تفعل هذا أصبت، إن عكست تعبت جدا، وتركت كثير من أقوالهم بدعوى أن كلامهم غير مردود ونحو ذلك إلى آخره. لكن لو أخذت كلام العلماء ثم استعنت بجمع الطرق ونحو ذلك على فهمه هان عليك هذا الأمر. ثم الموازنة بين هذه الطرق كما قال ابن حجر: فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله ابن الصلاح عن الخطيب أن تجمع هذه الطرق، فإن اتفقت الرواه على لفظ أخذنا به واستوى أمره. معرفة مراتب الرواه، وهذا أمر هام جدا من أهم هذه الأشياء، ولا بد أن يتصورها طالب العلم، وإن لم تتصورها يعني خفي عليك كثير من هذه الأمور وأخذت بظاهر الكلام وليس بحقيقته. يقول ابن رجب: معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضها على بعض عند الاختلاف. ثم قال: اعلم أن معرفة الصحيح صحيح الحديث وسقيمه تحصل بوجهين. وتنبه إلى هذا، بالله عليكم تنبهوا إلى هذا، لأنه هام. أحدها معرفة رجالهم ثقات وضعفاء. أول حاجة لازم تعرف إيه الثقة والضعيف، صح ولا؟ بداهي جدا. قال: ومعرفة هذا هين. في مشكلة أنت تعرف مين الثقة ومين الضعيف؟ هتخش على التقريب هتلاقي ثقة وده ضعيف. في مشكلة؟ خش يا سيدي على تهذيب التهذيب، خش على تهذيب الكمال، دور انت على الراوي هل هو ثقة ولا ضعيف بالقواعد اللي انت درستها. ها يعني يسير ان تحكم على الراوي بانه ثقة ولا ضعيف اذا اكتملت عندك الآلة، ولا ده شيء شاق لا يمكن؟ ها تستطيع ان اكتملت عندك الآلة ودرست هذا العلم دراسة جيدة وتصورت المسائل، خلاص تستطيع. الثانية ودي الأهم، معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضها على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال، وقف رفع ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على علل الحديث. هذا هو الباب على الحقيقة. تأتي إلى راوي من الرواة، كويس، معمر ابن راشد، حديثه بالبصرة إيه؟ صح كده؟ ضعيف. هذا ما نريده. إذا دخلت على معمر تعرف الآتي: معمر ثقة، ثم حديثه في البصرة ضعيف، ثم عن فلان كذا وعن فلان كذا، يبقى فيه ثلاث أو أربع مراتب أو مرتبة واحدة. فلان حديثه في بغداد ضعيف، شريك حديثه بعد القضاء فيه ضعف، قبل القضاء، فاهم الكلام ده؟ هذه التقاسيم احنا خدناها كتير في بعض الكتب، في مسلم، في البخاري كنا بنقول طرف وابو داود وغيره، وفي مسلم ان شاء الله اقصد في التمييز هنتتبع هذا كثيرا حتى تتصور. فمعرفة تقاسيم الرواه هذا امر هام، هذا امر هام، من خلاله تكتشف علل الايه الحديث. لان معمر يقول لك ثقه، طيب هذا الراوي الذي روى عنه من اين؟ بصري، خلاص يبقى الحديث ده ايه لابد له من متابعته شواهد، والا فقد يكون به ضعف وعلا، لان الاصل فيه الخطا ولا الصواب. اثبت لي انه الصواب بمتابعه غير البصريين او نحو ذلك. الباب ده باب هام ولا لا؟ من خلاله تكتشف ايه كثير من العلل كما قال ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. التشبث بأقوال أهل العلم وجعل هذه الأقوال مرجع أساسي لطالب العلم، وهذه أشياء حقيقة يزهد فيها كثير من أهل عصره، وهي أقوال الإيه؟ أقوال الأئمة، قول أبو حاتم. أصل هم علماء العلل كلهم الدين يتحفزوا في قعدة، أبو حاتم، أبو الزرع، يحيى بن معين، علي بن المدين، الإمام البخاري، الإمام الترمذي وغيره من الإيه؟ غير هؤلاء من الأئمة، فلهم كلام على السنة. الدارقطني طبعا، النسائي إلى غيره، لهم كلام على الإيه يا أخوانا؟ على السنة. فتلاقيهم ثلاثة أربعة منهم اتكلموا على هذا الحديث واتفقوا على أنه خبر معلول. يوقع في قلبك إيه ده؟ يقول ابن رجب: حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم، وتصور ده، لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل على حدة. فقر علي بن المديني كان مثلا فلان الفلاني، عارف أحاديث كده عنه كده؟ لا. علي بن المديني تتبع كلامه، فلان ابن فلان يقول لك له 100 حديث، يعني هو عارف اللي رواه فلان. فلان فلان الراوي ده هو مش عارفه، بس ده عامل ايه؟ ده عارف احاديثه كام. خش على يحيى بن معين، حديثه كام؟ غلط في كذا واصاب في كذا. مثل هؤلاء، ده احنا ما بنتكلمش على راوي ولا رجال الكتب الستة، احنا بنتكلم على رجال السنة اللي رووا السنة، اللي خلوك تصلي وتصوم كده، يعلم كل راوي من الرواه، عامل له سجل كده زي ما بنقول. شايف مؤسسات دلوقتي ما تعرفش تعملها، مؤسسات ما تعرفش تعملها. فيقول: ومعرفة الرجال وأحاديث كل رجل لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك. طب بالله عليك، أنت دلوقتي مثلا راوي كذاب وإمام ثقة، فيجي يقول لك هذا الحديث لا يشبه حديث فلان الثقة وإنما يشبه حديث فلان الكذاب. ايه يعني هو حديث فلان الثقة ده مثلا ريحته ايه يعني؟ ولا طعمه ايه؟ ولا شكله ايه؟ صح؟ ولا مثلا ماشي على وتيرة معينة مثلا زي النظم الشعري كده مثلا؟ يعني ازاي عرفت الكلام ده؟ هذا كلام لا تستطيع ان تخرجه بالايه؟ لا تستطيع ان تخرجه على ورقة، صح؟ لا تستطيع، لان ده شيء جبلي طبع عليه. ده متصور او متصور، زي ما قلت لك الراجل بتاع الذهب ده بيعمل ايه؟ عارف، صح ولا لا؟ خليه بقول له بقى اكتب لي يلا كده المواصفات، هي لو كتب لك حتى 20 صفة انت مش هتفهم منهم ولا صفة على يقين. ليه؟ لان الامر اصبح بالتعود والضربة ونحو ذلك. شايف؟ وله كلمة هامة جدا يقول ايه؟ ومن ذلك، ده أهم شيء بقى، ده خلاصة الموضوع، ومن ذلك أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه. أظن دي بقى ينفع. في كلام يسمعوه يقول لك ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم له ضوء، كما قالوا يعني أكثر حاجة قدر يعبر بيها، قال: إن لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضوءا وإن لكلام غيره ظلما. هو ده يعني أقصى حاجة قدر حد يعبر لنا بيها عما في داخله، إن حديث النبي ماله له ضوء وحديث غيره له ايه؟ له ظلم، مش زي ضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض النقاد كما ذكر ابن الصلاح وغيره والمعلم يعتزل، قال: وربما لم يجد في الحديث علة، يعني شاف الحديث كده قال هذا الحديث معلول، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين العلة؟ فيبحث له عن علة، يفضل يدور وينقب على حاجة ضعفها. وربما أعل بما ليس بعلة. إزاي يعني؟ يقول لك فلان ابن فلان اللي مش مدلس عن علة. الله، طب ما هو مش مدلس، ايه المشكلة؟ لا، هو هنا كده، هي المشكلة هنا، ده أقصى حاجة قدر يتوصل. عشان كده أنت تقول لا، يجي واحد دلوقتي كثير من مشايخنا والفضلاء يقول لا هذه ليست بعلة قادحة. هو يحيى بن معين ولا علي بن مدين لما قال كده مش عارف اللي دي علة قادحة أو غير قادحة؟ ما هي علة غير قادحة، بس لا يستطيع أن يتوصل إلى علة يعل بها الخبر إلا هذه، خلاص. فشايف الكلام لازم يكون فيه كلام معقول، ومش كل حاجة تقول إيه؟ تقول فين الدليل عليه؟ فين الدليل عليه؟ في أشياء تحتاج إلى تأمل، ممكن يكون الدليل ظاهر أمامك جلي بس أنت مش شايفه، بدعوى أن الدليل بس حاجة ظاهرة ونص ظاهر، ليس الأمر بهذه الصورة وليست هذه طريقة العلماء. ولو كان الأمر بهذه الصورة لدخل في العلم العام وأي واحد ماشي في الشارع، صح ولا لا؟ ولهذا ما زال العلم مغلق على أهله، ده هذا في رأيي. اقتحمه صح كثير من الناس، لكن اقتحموا ظاهره وليس ايه؟ وليس باطن هذا العلم أبدا، لأن أغلب يعني من يشتغل بمثل هذا يأخذون الأمر بحثا وليس استقراء، يعني بيراش يعمل عنده كتب، تيجي مسألة يروح منتش من كتب جايب كلام مش عارف ويعمل بحث وكده، هو ده اللي هو ده الأمر. ده شيء ممكن واحد يفهم من وراء الكلام ده ممكن يصيب علما، لكن من استقرا يصيب علما وزيادة وفيه من النوادر والفوائد ما لا يعلمه إلا الله. فمن استقرأ كتابا غير اللي قاعد ينتش منه حتى لو رجع وجاء عليه مليون مرة. ثم تحرير مذاهب الناس والعلماء، وده شيء نفتقر إليه في أعصرنا. كثير من الناس مثلا يقول لك فلان فلان بيرى كذا، كان متقدمين لا يستطيعون أن يفعلون هذا إلا إذا استقرأوا كلام الناس، يعني مثلا من مذهب الحافظ ابن حجر إنه قال كذا، المتقدمين العلماء وأهل الورع ونحو ذلك كانوا لا يقولون هذه الكلمة، وإنما يقولون وقد نص في كتابه الفلاني على أن ذلك يجوز. أما إذا أردت أن تنسب المذهب إليه وتحرره يقول استقرأ كتبه، روح اقرأ كتبه، شايف، عشان تتوصل عنده رجع في كتابه في كتاب آخر. دي طريقة سهلة ولا شاقة؟ هذه طريقة العلماء، أنت تستقرأ كتب الناس مش أنت تقعد تأخذ من كتب، لا، لابد أن تقرأ مثل هذا. فكلام العلماء المتقدمين كالدارقطني علي بن المديني الإمام أحمد البخاري وغيره، هذا كلام لا تتجاوزه أصلا، لا تتجاوزه إذا اتفقوا خلاص على شيء ده دعك منه. وإذا كان المقصود بالإعلان إعلان ليه الحديث وليس إعلان إسناد ونحو ذلك، كنت أتحدث مع بعض الفضلاء الكبار في مش في بلادنا في بلاد أخرى من المحدثين المشتغلين الكبار، وكنت أتناقش معه في قضية علل ابن أبي حاتم وفي تعليلات أبو حاتم ونحو ذلك، فنص على أن كل هذا الذي تقرأه إعلالات للأسانيد ليس إلا هذا كلام، يعني وكأن يعني لا أدري في مظنة أن يكون قرأ وزيادة، لكن هذا كلام من لم يقرأه فعلا. هم ينصون على إعلال أسانيد وعلى إعلال متون، هذا منصوص في الكتاب معروف مشهور ظاهر. ولهذا إذا جبنا بقى حديث أنكره أبو حاتم ونحو ذلك وفيه علة، ثم تأتي تقول لا ظاهر الإسناد الصحة نحو، طب هو لازم يكون ظاهر إسناده إيه؟ هو إيه الخبر المعلوم؟ في راوي كذاب الخبر المعلوم؟ ما احنا لازم نعي حقيقة الخبر المعلوم. الخبر المعلوم ده ماله؟ مال رجاله؟ ثقات؟ ها؟ إسناد متصل؟ فيش أي إشكالية في الشروط، لا شاذ مثلا ممكن يكون شاذ ولا حاجة، لكنه فيه علة قادحة. فإذا تأملت وجدت أننا ندرس شيء ونطبق إيه؟ شيئا آخر. ده كثير جدا حال التدريس، أشياء طيبة تقال طبق هذا لا تطبقه، بدعوة أن احنا محتاجين أدلة وبراهين على مثل هذا التعليل، مع أنك درست قبل قليل أن العلة شيء لا تستطيع أن يعني تعبر به. هذا كلام صعب حقيقة. أخيرا قبل أن نختم، كتب العلل، وهذا أمر هام لك جدا أن تعلم مظان هذه الكتب. وخلي بالك الكتب دي كلها تستطيع أن تحصلها، يعني مثلا لو قلت لك كتب الفقه صعب، صح ولا لا؟ أنك تجمع كتب الفقه ده أنت في مذهبك صعب، وبالذات اللي ما عملش مكاتب، اللي عاوز يعمل دلوقتي هذا يعني ايه بينه وبين هذا الفيافي، ماشي صحراء طويله عشان تقدر تجمع مثل هذا الكتب. لكن اللي عمل له قبل كده ده يعني ايه كويس جدا، عمل له حاجه، لان انت اي طالب علم دلوقتي اشفق عليه. وفعلا كتب ارى في مكتبه المكتوب عليها 70 جنيه و90 جنيه و100 جنيه الان بتلاقيها مش بالضعف، ليته الضعف. يعني في كتاب صحيح البخاري مثلا احنا لسه قارئينه من شويه كان ب 300 جنيه الان اصبح ب 1300 جنيه، يعني زاد 1000 على ليه و 300 زي ما هي، كويس، زاد راح حط واحد كده جنب ليه جنب الثلاثه و 1000. فطبعا شاق لطالب العلم، يعني بس يسر الله عز وجل، وكما قلت لكم كذا مره لا يقف طالب علم على كتاب ابدا، هذه سنه الله عز وجل في هذه الحياه. مفيش حاجه اسمها طالب يبقى عاوز يحفظ حديث مثلا وما يلاقيهوش، لا فيش كده. ثم يسر الله عز وجل لنا أشياء كثيرة جدا، تستطيع أن تحصل كثير من الكتب عن طريق البي دي اف وغيره، هذا من تيسير الله عز وجل يعني لنا. المهم هذه الكتب إن تستطيع الشراء فعلى الأقل حصلها، على الأقل انظر فيها، تتبع مثل هذا. وأي كتاب، كما أقول لطلبة العلم دائما وأبدا، لا تشتري كتاب وتضعه في المكتبة إلا أن تنظر في المقدمة، تقرأ ترجمة المصنف، تنظر في الفهرست، لا تأتي وتضع هكذا، ده أقل يعني أقل شيء تفعله. وإلا فمن العلماء كان لا يدخل الكتاب إلا أن يقرأ، عاوز تعدي تخش على الرف لازم إيه تطير كويس. ده الشيخ بكر وغيره شايف يقرؤون مثل هذه الكتب ويجردون. الشيخ عبد الرحمن الشهري بيقول لك أنا قرأت تفسير القرطبي، الشيخ قال له اقرأ تفسير القرطبي، فقرأ وبعدين القرآن ما عجبتهوش فقرأ، وبعدين نسخة تانية حصل فقرأ، وبعدين جاب نسخة الرسالة فقرأ، ماشي، فقرأ 8 مرات ولا شاف 10 مرات تفسير القرطبي. ها القرطبي ده، هذا ممكن، خلي بالك في كتب تستطيع أن تقرأها كثيرا. في بعض طلبة العلم قرأ، كنا نعرفه قرأ سورة السلام 150 مرة، بيحب سورة السلام فهو قرأ إيه سورة السلام 150 مرة. في صحيح مسلم هذا في ناس قرأته 20 و30 مرة، أنا بتكلم على الناس كده يعني حوالين. في قرأ على بعض الأشخاص مسلم ده 5 و6 مرات، شيخنا الشيخ أحمد أبو العنين هو نفسه لا يحصي كم قرأ عليه مسلم، كثير جدا قرأ عليه مسلم، حتى أنا رأيت بعين يعني ناس بتقرأ مسلم والبخاري وغيره قرأ عليه هذا مرارا. فالشاهد أن القراءة والتجريد لا يستغنى عنها طالب علم، تنبه، لابد أن تكون همتك عالية في تحصيل الكتاب وفي قراءة وتجريد هذا الكتاب. فالشاهد أن كتب العلل عندنا كتب مرتبة، أو خلينا الأول في الكتب غير المرتبة، زي إيه؟ زي سؤالات مثلا يحيى بن معين، سواء بقى سؤالات عندنا عباس الدوري وعثمان الدارمي وابن الجنيد وغيره، وعندنا أحمد أيضا سؤالات عبد الله وصالح، ونزل بقى في عصرنا بفضل الله الجامع، جامع علوم الإمام أحمد، هذا من أنفس الكتب يعني، كتاب حقيقة يعني يسعد به الحنبلي جدا، هذا كتاب رائع، ممكن تستدرك على أشياء وتصحح، اجعله كمرجع يعني. كان بعض إخواننا يقولوا يعني عاوزين نرجع للأصل، لا إشكال يا سيد، عندك الحواشي مليئة، ارجع إلى الأصول، والأصول موجودة، أغلب طلبة العلم حصلوا هذه الكتب موجودة عندهم، ثم اقتنوا أيضا هذا الكتاب. والميموني وابن هاني والأثرم، كتب كثيرة جدا. وعندنا كتب مرتبة، فمنها كتب مرتبة على كتب الفقه، زي علل ابن أبي حاتم، علل إيه؟ ابن أبي حاتم، وطبعا النسخة الجديدة هي مش جديدة قوي يعني، بس يعني آخر نسخة، نسخة الشيخ سعد حفظه الله، الشيخ خالد أشرفوا عليها، هذه النسخة من أطيب النسخ، فعلوا في هذه النسخة كل شيء، حاولوا أن يوسروا هذا الكتاب على قدر استطاعتهم، فشرحوا فيه اللغات وخرجوا وبينوا يعني، فعلوا كل شيء يعني يستعان بهذه الحاشية على فهم علل ابن أبي حاتم، لأن أصعب كتاب علل وسقف هذا الباب فيما وصل إلينا علل ابن أبي حاتم، لا يوجد أصعب من هذا الكتاب، ولا يوجد أيسر من علل الدارقطني. انت ممكن تشوف علل الدارقطني 14 مجلد ولا 15 مجلد تقول ده اصعب كتاب، لكن دائما الكتب الضخمه سهله، ولهذا علل الدارقطني كتاب مشروح يعني بين لك وجه العله والخلاف ونحو ذلك، انت بس محتاج تتامل وتعمل الذهن في تصور ما قاله الدارقطني كويس. عندنا طبعا في بالنسبه للمرتب على الابواب الفقهيه وعلى الخلال ايضا، وهناك على المسانيد عندنا طبعا علل الدارقطني، عندنا كتاب مسند البزار، مسند البزار ده يا اخواننا اسمه المسند المعني، هو يتقال له كده المسند الايه المعني، شايف كل الكتاب الضخم اللي قدامك ده عشان تقول هو فين كلام اهل العلل، ده موجود بكثره، كل الكتاب اللي امامك كتاب ضخم كبير كله علل. كتاب طبعا عندنا جزء طيب جدا فعلوا بعض الأفاضل خرجوا مسند يعقوب بن شيبة, مسند المعلل ليعقوب بن شيبة جزء صغير. هذا لما تقرأ في هذا الجزء الصغير تتصور يعني قمة إبداع هذا الإمام الكبير, وإن فعلا الإنسان ضاع منه علم كثير جدا بعدم تحصيل مثل هذا الكتاب. كتاب ضخم وفي موجود جزء من مسند عمر أظن أو غيره هو الموجود فقط. وعندنا كتب مثلا كتب عن كتب معينة, يعني إلى الأحاديث كتب معينة زي الجزء الذي كتبه ابن عمار الشهيد عين الأحاديث مسلم. عندنا كتاب بين الوهم والإهام ده على الأحكام لليمين, ها كتاب الأحكام الإشبيلي, وبين الوهم والإهام لابن القطان, التتبع للإمام الدارقطني ده على الصحيحين. وعندنا كتب علل صنفت في أنواع من أنواع العلل زي كتب كتاب المضطرب في بيان المضطرب, تقريب المنهج في ترتيب المدرج, وغيرها من هذه الكتب, تمييز المزيد في متصل أسانيد للخطيب, هذه في أنواع معينة من العلل. وطبعا كتب التاريخ, تاريخ الكبير للبخاري, الضعفاء للعقيلي, الضعفاء للكامل لابن عدي, هذه المجروحين لابن حبان, هذه كتب علل في الأصل, وبالذات التاريخ الكبير لمن فقه صنيع الإمام البخاري. كتب من الكتب اللي نسيت أذكرها مرتبة على الأبواب الفقهية العلل الكبير للإمام الترمذي في العلل الصغير لشرح ابن رجب, والعلل الكبير اللي رتبه أبو طالب أظن إن لم تخن الذاكرة, رتبه على ليه على الأبواب الفقهية. نعم إذا مطبوع في المكتب الإسلامي أو المكتبة الإسلامية لا هو ليس له لي طبعتين أظن. وعندنا أهم إذا أردت أن تأخذ بأصول هذه الأشياء فطبعا علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وعلل الترمذي الكبير والتمييز للإمام مسلم, هذه الأربع, وعلل العلل للإمام أحمد وعلل ابن المدينة طبعا الجزء الذي طبع سنة. وفي عندنا تاريخ أبو زرعة, أبو زرعة الدمشقي, وعندنا ست مجلدات أو أربع مجلدات لا أذكر تاريخ ابن يحيى ابن معين لرواية بقى الروايات اللي أنا ذكرتها لك دلوقتي مطبوع كله كده أربع مجلدات, ومجلد منفصل ومجلد آخر اللي هي أسئلة الإمام الدارمي. ففي كتب العلل كثيرة جدا وموجودة بفضل الله, أقصد كثيرة بالنسبة لما وصفته لك, وإلا فهي إذا قارنتها بكتب الجرح والتعديل أو الفقه أو غيره لا هي أقل القليل. كل هذه تحتاج إلى بعدما تدرس العلل وتتفهم وتتشرب كلام المتقدمين وتدركه يدركه عقلك استقرأ على طول, تنطلق إلى الاستقراء. وأنا اللي كنت بقترحه على الإخوة في دراسة العلل اللي محاضرات في العلل تفهم من خلالها أصول هذا العلم, وإحنا عملنا المحاضرات دي في المدخل, وبعد كده تدرس التمييز, ثم بعد التمييز تدرس العلل الكبير للإمام الترمذي كويس, ومن بعد ذلك يعني إن شاء الله تكون يعني أصبت شيئا فعليك بعلل الإمام. استقرأ, ممكن تستقرأ علل ابن المديني, الجزء بتاع يعقوب بن شيبة, هذه أشياء يسيرة, تدرس الزمات والتتبع ونحو ذلك, ثم عليك بعلل الإمام الدارقطني تستقرأ استقراء جيد, ثم بعد ذلك اجعل في أخرات هذا الباب علل ابن أبي حاتم, هتصد من هذا يعني علما جما, وتعلم الثابت من الأخبار المعلولة, تعلم كثير من الأخبار التي هي أخبار معلولة. أظن يعني هذه المقدمة أنا مش عاوز أطول فيها, لأن من المفترض أن يكون إخواننا سمعوا الشرائط القديمة حتى يتصوروا معي هذا العلم. المرة القادمة ترجمة بسيطة للإمام مسلم كلام عن منهجه في هذا الكتاب يسير جدا، ثم نقرأ إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل في المحاضرة القادمة في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.